قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية رئيسهم.
طبعا معنى هذا أن أفعال العباد على نوعين، في أفعال اختيارية وأفعال غير اختيارية. أما الأفعال الاختيارية فالتي يفعلها العباد بمحض إرادتهم، وهذه لا تتأتى إلا من العقلاء، أفعال العقلاء يقال أفعال العقلاء المكلفين. غير العقلاء لا يخضعون في هذا، أفعالهم قسرية، المجانين والأطفال وأفعالهم شبه قسرية، حتى وإن كان عند المميز الطفل شيء من الاختيار لكنه غير مكلف. وعلى هذا فإن الحديث منصب على أفعال المكلفين العقلاء الذين يختارون أفعالهم الاختيارية التي بمقدورهم أن يفعلوا أو يتركوا لها، بمقدورهم أن يفعلوها أو يتركوها. أما النوع الثاني هو الأفعال غير الاختيارية والأفعال القسرية المتعلقة بتسيير أحوال العباد في شؤونهم الخاصة وفي أنفسهم وفي أجسامهم، مثل حركة الدم وحركة الجسم وغير ذلك من الحركات التي عبر عنها الآن باللا إرادية. هذه أمور لا تدخل في هذا الكلام، إنما الداخل في هذا الكلام الذي سيأتي الخلاف فيه هو أفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم أو يتركونها باختيارهم، مما يستطيعونه ويقدرون عليه، مما يستطيعونه ويقدرون عليه تركا أو فعلا. نعم.
فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية، كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا.
نعم، قبل أن نخرج من هذين القولين، طبعا الشيخ هنا ذكر أو نسب القول المخالف للمعتزلة. المعتزلة هم الذين يقولون بأن الإنسان مختار لأفعاله اختيارا مطلقا، ليس لله فيها تقدير ولا مشيئة، ليس لله فيها تقدير ولا مشيئة. هذا القول طبعا هو يسمى قول القدرية، لكن هو نسبه للمعتزلة لأن أشهر من تبناه في القرن الثاني وما بعد المعتزلة. ولا فأصل هذا القول هو قول القدرية الأولى، قول قدرية معبد الجهني وإيلان الدمشقي ومن سلك سبيله، فإنهم يقولون بأن لا قدر، أي أن الله لم يقدر أفعال العباد المكلفين، وأن الأمر عنف يعني مستأنف، بمعنى أنهم حدثت أفعالهم بإرادتهم الكاملة وليس لله فيها تقدير، بل بعضهم بالغ وقال ليس لله فيها علم أصلا، وهذا كفر محض. من يعني من أنكر العلم والتقدير فهو فقوله كفر حتى لو لم نكفره بعينه. ثم لما كتوبها وقوبل هذا القول بشيء من الاستنكار حتى عند عوام الناس، لطفته المعتزلة يعني تلقفته فيما بعد ولطفوه وقالوا لا نقول بإنكار العلم السابق، إنما نقول بأن أفعال العباد من اختيارهم الاختيار المطلق. ومع ذلك فإن بعض المعتزلة حصروا هذه المسألة بأفعال الشر فقط، وقالوا أن أفعال الشر هي التي ليست مقدرة من الله عز وجل، زعم منهم أن هذا يقتضي التنزيه. طوائف من المعتزلة حصروه بأفعال الشر، حصروا القول بالقدر بأفعال الشر وزعموا أن الله لم يقدره. طبعا مختلط عندهم التقدير بالرضا، يظنون أن الله عز وجل إذا قدر شيئا فقد رضيه، ونسوا أن الله عز وجل قد يقدر الشيء من باب الابتلاء والفتنة، أو قد يقدره سبحانه بناء على ما سيفعل هذا الشخص في سابق علم الله. فهم ما استوعبوا قضية القدر وحكموا عقولهم، ف فوقعوا في هذا. فمنهم من قال بأن جميع أفعال العباد العقلاء المكلفين ليست من أفعال من من من, من تقدير الله إطلاقا، إنما هي من أفعال العباد بحتة، حتى أن بعضهم صرح بأنها أو نسب عنهم التصريح بأن الإنسان خالق أفعاله، وبعضهم لا، حصر هذا في جانب فقط وهو جانب الشر. وعلى أي حالين هذا هو قول القدرية، يعني أو تشعب في أقوال القدرية، وليس كل المعتزلة يقولون به، إنما بعضهم يلطف العبارة. إنما وقال أهل الحق،
وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غلوا في إثبات،
يعني الله عز وجل منفرد بخلق المخلوقات جميعا بما فيها أفعال العباد، وهذا حتما لا بد منه. لو افترضنا أن هناك أفعال لا تحدث بقدرة الله ولا بعلمه ولا بمشيئته، لكان هذا يؤدي إلى القول بخالق مع الله، وهذا هو قول المجوس، هذا قول المجوس الذين كفروا بهذا القول. نعم.
فالجبرية غلوا في إثبات القدر، فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، والقدرية نفاة القدر، جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردأ من المجوس، من حيث إن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين، من حيث إن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين.
إيه هذا من وجه، لكن مع ذلك يبقى قول المجوس من أشنع الأقوال، لأن المجوس صرحوا بتأليل الخالق الآخر بزعمه، صرحوا بأنه إله وعبدوه من دون الله عز وجل، فلا شك أن مقولتهم إن ضرناها من جميع الوجوه أشد وأشنع وأكفر من مقولة المعتزلة الجهمية المعتزلة القدرية. لكن قد يكون من بعض الوجوه هذا القول، أي قول المعتزلة، من بعض الوجوه أشد، وإلا فقول المجوس قول شنيع، ولا سيما أنهم نسبوا يعني خلق الشر إلى إله آخر وعبدوه من دون الله، وأحيانا قالوا أنه الشيطان وعبدوا الشيطان، وهذا سبب نزعة عبادة الشيطان عند عبدة الشيطان موجودين الآن في بعض البلاد. طبعا عبدة الشيطان لهم هي سلاح يطلق على طائفة قديمة هم هداد المجوس، وتسموا بالإسلام وانتموا إلى بعض الفرق الإسلامية، وهؤلاء عباد الشيطان الذين هم في العراق وأجزاء من سوريا وشمال هذه المنطقة، وهؤلاء نزعتهم نزعة مجوسية، يعبدون إبليس نسأل الله العافية، لأنهم يرون أنه له قدرة ويستقل بخلق بعض الأفعال منها خلق الشر. وهناك صنف آخر من عبد الشيطان، وهم الذين ظهروا أخيرا، الذين يمارسون بعض الطقوس، وبين الفكرتين شيء من التشابه، لكن هذه فيها يعني سذاجة ويعني نوع من عدم التعمق الفكري، بينما تلك كانت متأصلة في مغرقة في الوثنية قديمة كانت تنزع إلى قول المجوس. على أي حال، المهم أنه في شبه بين قول المعتزلة القدرية وبين قول المجوس، من حيث أنهم حينما قالوا بأن الإنسان هو خالق أفعاله أو ألزموا بهذا القول، فجعلوا جميع العقلاء خالقين لأفعاله، فأثبتوا خالقين، بينما المجوس أثبتوا خالقا آخر مع الله فقط. هذا من وجه من ناحية العددية، ولا من حيث شناعة القول، لا شك أن قول المجوس أشنع، وقول القدرية إنما هو امتداد عن قول المجوس، امتداد عن قول المجوس. وأغلب الذين بثوا قول القدرية إما منهم مجوس أو أخذوا عن المجوس مباشرة، وقول القدرية كما أنه موجود في المجوسية كذلك موجود عند بعض فرق الصابئة وعند بعض فرق اليهود وبعض فرق النصارى ويدل عليه قصة بطريرك الشام، قسطنطين بطريرك الشام الذي سلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس، فإن عنده هذه النزعة القدرية هي بعينه، أي القول بأن الإضلال ليس من تقدير الله. ذلك أن عمر لما خطب وكان هذا العلج موجود في أثناء الخطبة في المجلس، لما خطب الناس بالجابية وقال ومن يضلل، يعني يضلل الله فلا هدي له، اعترض هذا العلج فقال إن الله لا يضل أحدا. هذا هو نفسه مذهب القدرية، إن الله لا يضل أحدا. فلما علم عمر بحقيقة مقولته هدده بالقتل. فإذا المقولة موجودة عند النصارى وعند اليهود لكن أصلها المجوس، ولا شك أن نشأتها بين المسلمين جاءت من خلال النصارى والمجوس واليهود والصابئة. نعم.
وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم.
هذا الأمر يرجع إلى أو يذكرنا بضرورة استحضار قواعد القدر أو مراتب القدر، سبق أن الكلام عنها أكثر من مرة لكن من المناسب الآن نستحضرها جيدا، وهو أن مراتب القدر أربع جاءت في النصوص القطعية لا بد من الإيمان بها جميعا من أجل أن يحكم المسلم عقيدته في هذا الأمر ويعرف الرأي المخالف بهذا الميزان معرفة واضحة بلا تردد ولا التباس، وهي أن جميع المخلوقات لله عز وجل بما في ذلك أفعال العباد تخضع أولا لمرتبة العلم، وهي أن الله عز وجل علمها أصلا، وثاني مرتبة الكتابة وهي أن الله عز وجل كتب كل شيء بما في ذلك أفعال العباد، ومرتبة المشيئة والتقدير وهي أن الله عز وجل قدر كل شيء وشاء كل شيء بما في ذلك أفعال العباد، ثم المرتبة الأخيرة الخلق وهو أن الله عز وجل حينما علم وكتب وقدر وشاء ما شاء أفعال العباد خلقها، فهو الخالق لكل شيء، وخلقه سبحانه لأفعال العباد لا يعني أنه ما أقدرهم عليها أو أنه قصرهم عليها، إنما أقدرهم عليها وأمكنهم منها باختيارهم وبما أعطاهم الله عز وجل من القدرة عليه، ومع ذلك فهو خالق كل شيء. وإنما جاء يعني خلق أفعال العباد بما فيها ما فيه ابتلاء وفتنة من باب الامتحان للعباد، فأفعال الشر التي يفعلونها والآثام وغيرها هي مقدورة لله عز وجل، لكن الله لم يرضها ولم يردها قدرا، قصدي شرعا، لم يرضها ولم يردها شرعا لكنه أرادها قدرا، لأن هذا محك الامتلاء، فالله عز وجل ابتلى العباد بالخير والشر فتنة، وجعل هذا مناط التكليف ثم أيضا عليه النتيجة. فإذا أفعال العباد كلها بما بل جميع المخلوقات بما في أفعال العباد الله عز وجل علمها وقد وخلق وكتبها في اللوح المحفوظ وقدرها وشاءها ثم خلقها وأقدرهم على فعلها. وهذا الإقدار راجع إلى إرادته إلى إرادتهم الإقدار راجع إلى إرادتهم لأن الله عز وجل أقدرهم على الفعل والترك كما هو معروف. نعم.
وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين، ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعملني. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومما استدل به القدرية قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحو ذلك. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليهم لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، ونحوها باء السبب، أي بسبب أعمالكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول لأن ما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكار ما مع الآخر من الحق. فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه، ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق. فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجانب لما بعده من الذنوب يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهو محض العدل. فإن قلت
باقي الموضوع فيه نوع من التمادي في الفلسفة أو في بعض الأسئلة المعضلة، على حال خلاصة الأمر في هذا الموضوع أن مسألة أفعال العباد راجعة إلى تصور مراتب القدر أولا، والأمر الثاني إلى تصور معنى الابتلاء وحكمة الله وتصور حكمة الله عز وجل في ذلك. فإن الإنسان إذا تصور هذه المراتب الأربعة ثم عرف أن الله عز وجل بيّن للعباد طريق الخير وأقدرهم عليه بينه لهم وأقدرهم عليه ورتب عليه الثواب الوعد والثواب، وبين لهم طريق الشر وحذرهم منه ورتب عليه العقاب، هذا أمر يتصوره كل عاقل يعرف شرائع الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان محجوج بهذا من ناحية، من ناحية أخرى أنه لا يمكن أن يقول عاقل بأن الإنسان الحر المختار قصر أو خسر على شر دون أن يفعله أو يريده إلا في حال لا يكلف فيها ولا يحاسب. الإنسان إذا فقد عقله وفقد الاستطاعة سقط عنه الحساب، لكن في حال قدرته وإمكاناته فإنه محاسب على ما بينه الله عز وجل عليه وأرشده إليه، وبذلك تقوم الحجة. ما وراء ذلك من الإشكالات والشبهات إنما هو من وساوس الشيطان، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، ولا يمكن أن يحدث منه ولا في أفعاله ظلم للعباد. يبقى ما وراء ذلك أيضا من ما يحدث من أفعال الله عز وجل التي لا شأن للعباد فيها، هذا أمر محجوب عن العباد ولا قدرة لهم فيه، مثل مسألة الشقاء والسعادة المكتوبة سلفا على العبد، هذه مسألة محجوبة عن العباد، ليست هي يعني ليست معلومة لأحد لا عن مصيره ولا عن مصير غيره. إذا كانت ليست معلومة إذن فلا يعول عليها، لأن الله عز وجل كتب الشقاوة على من علم أنه سيعمل بطريق الشقاء، وكتب السعادة على من علم أنه سيعمل بطريق السعادة. لكن مع ذلك فإن العاقل يدرك قدرته على فعل الخير ويعرف أن الله سيثيبه عليه، ويعرف قدرته على فعل الشر ويعرف أن الله سيعاقبه عليه، وأعطاه الله هذا التمييز والقدرة على الفعل والترك، فالإنسان على نفسه بصيرة، فينبغي أن يبعد الشكوك والوساوس التي تنافي هذا الأصل. يقول ذكر محقق شاطر الواسطية الهراس أن بعض المبتدعة انتقد ابن تيمية رحمه الله بأنه أول من ابتدع هذا التقسيم لمراتب القدر الأربع، فما صحة ذلك؟ لا، ليس بصحيح. الشيخ الإسلام سبق كثيرا في هذا، وهو من الأمور التي تكلم فيها السلف، لكن هل سموها مراتب وسموها أربع؟ هذا ما أدري عنها عن جهة اللقين، لكن عدوا مراتب القدر وأصل القدر على هذا الأساس، العلم والكتابة والمشيئة والتقدير. العلم مرتبة، والكتابة مرتبة، والمشيئة والتقدير مرتبة، والخلق مرتبة. هذا ذكره السلف منذ أن نشأت القدرية في آخر القرن الأول الهجري، وليس من ابتداء شيخ الإسلام ابن تيمية.